بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه أسئلة مقدمة إلى فضيلة الشيخ الوالد العلامة محمد بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى. السؤال الأول: ما مشروعية المرابحات التي تقوم بها البنوك الإسلامية؟
أنا أرى في مثل هذا أن الإنسان لا يستعجل في الدخول فيها، وإنما يأخذ من البنك الأوراق التي فيها الشروط ويفقها بتقديم سؤال ويجعل لها ملف حتى تصان الأوراق من التمزق ويأتي بها إلى أهل العلم، والعالم ينظر إلى السؤال وينظر إلى الشروط موجودة مطبوعة من البنك، شروط المرابحة، ما المطلوب، إيش تدفع، إيش يكون، حتى ينظر العالم إلى هذه البنود بندا بندا، ما الذي يتفق مع الشريعة وما الذي يخالف. فأنا أنصح المسلمين أن يرتبطوا بالعلماء، العلماء الذين يفتونهم على الكتاب وعلى السنة، وأن المسألة لا تكون ارتيالية، هذه ظاهرة سيئة، كون الإنسان يتحرك بحسب هواه ولا يعود إلى العلماء ولا إلى أحد، لا في طلاق ولا في نكاح ولا في بيع ولا في شراء ولا في أحكام الرضاع ولا في أحكام المواريث ولا في أحكام العقيدة ولا في أي حاجة، معناه أنك مفصول، عضو مفصول عن أهل العلم، ما عندك مرجعية، فهذا خطأ، خطأ في حق المسلم وإساءة في حقه. أين ارتباطك بأهل العلم؟ وبعضهم إذا قدم سؤالا يقدم مثل أربع البنان، يا سبحان الله، ما عندك احترام للعلم؟ يعني من أي شيء من أمور الدنيا تأخذ ملف ورقة كبيرة وخط وربما ورقة مطبوعة، من أي حاجة دنيوية، ومن أجل العلم والنظر في المسائل وربما أفتاك خطيا وختم على الفتوى، هكذا تأثير العالم بورقة صغيرة وخط مشغلب. فعلينا أن نحترم العلم والعلماء ونحترم الدين ونعظم الدين، وبالله التوفيق.
السؤال الثاني: متى يجوز صلاة القصر وأهل السفر إلى الحديدة مثلا لزيارة بعض الأقارب في الوالد يجيز لي القصر لمدة أسبوع؟
السفر إلى الحديدة يعتبر سفرا، أنت مقيم في صنعاء مثلا وذهبت إلى الحديدة لزيارة أقربائك، فأنت هنا مقيم ولكنك في الطريق مسافر، فإذا جعلك فرض من الفروض الرباعية في الطريق، إن صليته خلف إمام مقيم في الطريق تصلي أربعا، وإن صليته مع المجموعة التي معك المسافرين معك تصلي غفرا الأربع ركعتين. أما المغرب لا تقصر، المغرب دائما ثلاث ركعات والفجر دائما ركعتان، القصر خاص بالرباعية بالظهر والعصر والعشاء. طيب، يبقى معنا الإقامة في الحديدة، الآن يقصر في الطريق وصار الحديدة، هل لك بيت هناك؟ إذا كان لك بيت فأنت مقيم في الحديدة ومقيم في صنعاء ومسافر ما بينهما، وإن كان ما في لك هناك أي علاقة اللهم زد قريبك ومشيت. ننظر كم الأيام التي تقيمها في الحديدة، إن كان 4 أيام فما دونها فأنت مسافر، وإن كان فوق 4 أيام فأنت مقيم. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وبالله التوفيق.
السؤال الثالث: هل يجوز حلق الشارب أم أن السنة هو القصر فقط؟ بارك الله فيكم.
السنة تقصير الشارب، ما يحلق ولا يطلق، لا يترك طويل. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. معناه أن إطالة الشارب كبيرة من الكبائر، محرم، فلا بد تقصر تقصيرا لا حلقا، تأخذ منه بالمقص، تأخذ ما زاد على الشفة، وفي على الشفة موطى بشيء من الشعر، يعني بدون استئصال تبقي شيئا، وبالله التوفيق.
السؤال الرابع: يقول السائل: هل يجوز للمرأة قيادة السيارة أم لا يجوز ذلك؟
تعرفون فتوى أهل العلم على المنع من هذا، لأن هذا يعرضها للتبرج والسفور والإهانة، وربما تعرض لها بعض السفهاء، لأن السيارة ما هي مضمونة أن تكون دائما شغالة، فهي معرضة للعطب والخراب، ولو لم يكن إلا أن الكهرباء بنشر في الطريق كيف تعمل؟ وربما كانت في مكان خالي من الناس. فننصح المرأة أن تبتعد عن هذا، وأن تكون برفقة الزوج أو أحد المحارم، لا تقود السيارة، لا تأمن على نفسها. فمشاكل هذا الفعل كثيرة ومحاذيره كثيرة، والله المستعان.
السؤال الخامس: يقول السائل: توفي رجل فرأته أخته في المنام يقول: اقض فلانا دينا، فذهبت إلى الرجل فلم يقبل وقال: قد عفوت عنه. ثم رأته مرة أخرى يقول لها: ألم أقل لك اقض فلانا؟ فما الحكم في ذلك؟
بما أنه قد عفى عنه فالحمد لله انتهى، ما عليه شيء. هو هذا الميت ما يعلم الغيب، ما عنده خبر أنه قد عفى عنه. وربما لو مات شخص وعرف أن فلان قد عفى عنه والتقى به في الحياة البرزخية، ربما أخبره أن فلان قد عفى عنه، لأنه جاء في عدة أحاديث صحيحة في أن أرواح الموتى تلتقي في الحياة البرزخية. إذا كانوا من أهل الجنة، هذا الأول من أهل الجنة، والذي جاء مات بعده من أهل الجنة، ومعروف معه، يعرفه في الدنيا ويعرف أهله وأصحابه، يأتيه بالأخبار ويلتقي به ويسأله، كما أخبر النبي بذلك عليه الصلاة والسلام. قال الرسول: حتى إنه ليقول: هل تزوج فلان؟ وهل تزوجت فلانة؟ هذا الميت السابق يسأل الميت اللاحق، وهو معروف معه، يسأل عن أولاده وعن أهله وعن جيرانه وعن أقربائه. وهذا مذكور، ذكرته أنا في القبر، في كتاب مطبوع بعنوان القبر عذابه ونعيمه، جعلت فيه فصلا خاصا لهذا الموضوع في تلاقي الأرواح. أيضا ذكر هذا العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في كتابه الروح، وغيرهم من أهل العلم، وبالله التوفيق.
السؤال السادس يقول السائل: رجل جاء لأخته بسحر وطلب منها أن تسحر به امرأته ونصحته فلم يقبل نصحها، ثم ذهب وعمل هو بنفسه لامرأة لقصد المحبة. تقول السائلة: هل هي آثمة بذلك مع علمها أنه سيفعل لامرأته، وما الحكم في ذلك؟
بما أنها لم تفعل هذا فهي ما عليها شيء، هي امتنعت أن تستعمل هذه الشعوذة المحرمة، فنصحته فلم يقبل النصيحة، فالإثم عليه هو. وهذه المسألة كثيرا ما نحذر منها، مسائل الشعوذة والخرافات والخزعبلات، ونقول: يا عباد الله تعلموا التوحيد، يا عباد الله تعلموا العقيدة الصحيحة واتركوا الشعوذة، هذه الشعوذة قد تكون سبب في دخولكم النار والعياذ بالله. يحرم على المسلم إتيان الكهان والعرافين والمنجمين والسحرة، هذا محرم من كبائر الذنوب، وإذا صدق الكاهن كفر. من صدق كاهنا أو عرافا أو منجما أو ساحرا أنه يعلم الغيب يكفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإن لم يصدقه ولكنه سأله، قال: لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا لأنه سأله ما صدق، فعقوبة له يصلي ولا تقبل صلاته 40 يوم، فإن صدق كفر والعياذ بالله. فنقول لهذا: اتق الله وتب إلى الله واستغفر الله، وأبعد هذه الأوراق السحرية وأوراق الشعوذة، أبعدها عن نفسك وعن أهلك وعن أقربائك، والمحبة من الله سبحانه وتعالى، وبالله التوفيق.
السؤال السابع يقول السائل: ما حكم الجمع بين صلاة الظهر والعصر أثناء المطر، وهل ذلك مشروع؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
المطر إذا كان كثيرا فهذه رخصة، إذا جمعوا هذه رخصة إذا كان كثيرا وكان المطر في وقت الصلاة، أو كان قبل الصلاة لكن لا تزال السيول موجودة والطين والدحض في الطرقات موجودة، فإذا فعلوا هذه الرخصة فلهم ذلك. وراجع السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمة الله عليه، فقد ذكر الحديث وصححه في السلسلة الصحيحة، وعقد له بابا، باب الجمع في المطر. أيضا فتاوى العلماء على هذا، فتاوى اللجنة الدائمة، فتاوى الشيخ بن باز، الشيخ محمد بن إبراهيم، وفتاوى غيرهم على هذا، على أنها رخصة، إلا أن من العلماء من قال من خصه بالمغرب والعشاء، قال في النهار لا يجمع الظهر والعصر، والمغرب والعشاء لا بأس، ظلمة ومطر ودحض. ومنهم من قال ما دام في مطر حتى لو كان الظهر والعصر، هذا رجحه الشيخ بن باز رحمة الله عليه، قال حتى في الظهر والعصر العلة المطر والطين والدحض. فإذا فعل هذا ما هو واجب، هو رخصة، إذا فعله الإمام أحيانا حتى لا يزال أنه يفعله دائما، لو فعله أحيانا من باب إحياء السنة ومن باب العمل بالأحاديث فهذا أمر طيب، ويستحسن أن يقرأ على الناس الأحاديث والفتاوى لأهل العلم قبل ذلك، حتى لو كان هناك مطر يقدم لهم هذه المقدمة، يجهز الحديث من السلسلة الصحيحة، ويجهد أيضا فتاوى العلماء من كذا كتاب ويقرأ عليهم حتى يستفيدوا، وبالله التوفيق.
السؤال الثامن يقول السائل: إذا كان مؤذن مسجدنا يؤذن للفجر في رمضان قبل دخول الوقت، فهل أصلي مع الجماعة قبل الوقت أم أصلي الفجر في البيت في الوقت الشرعي وجزاكم الله خيرا؟
لا تصلي الفريضة قبل دخول وقتها، ما تحسب لك فريضة، تحسب لك نافلة، حتى لو لم يكن إلا تكبيرة الإحرام أوقعتها قبل دخول الوقت ثم دخل الوقت في أثناء الصلاة، فنقول العبرة بتكبيرة الإحرام أوقعتها قبل دخول الوقت، تنقلب الصلاة إلى نافلة وما تحسب لك فريضة، والفريضة باقية في الذمة. وكذلك أيضا لا تصليها في البيت، حاول أن تعمل ما هو أكمل وما هو أفضل. إذا كان المسجد يصلي قبل دخول الوقت، انظر المسجد الثاني، المسجد الثالث، حتى لو تذهب إلى المسجد يتحرى الوقت تصلي الصلوات الخمس في أوقاتها ومع الجماعة، كما قال الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي كل فريضة لها وقت محدد، الله حددها من فوق سبع سماوات وبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق.
خاصة في رمضان قدموها بالركعة يا معتبر
الله
سبحانه بالله عز وجل بعده.
السؤال التاسع يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم التشبيه بين الأصابع في المسجد وجزاكم الله خيرا؟
إن كان بعد الصلاة فلا بأس، قد فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لما صلى اتكع على العمود وشبك بين أصابعه، وإن كان قبل الصلاة فما يجوز. إذا كان أنت جاي من البيت وتوضي للصلاة لا تشبك في الطريق بين أصابعك، أو وصلت إلى المسجد وصليت التحية أو السنة وأنت منتظر للإقامة فكذلك لا تشبك بين أصابعك. أما إذا قد أديت الصلاة فلا بأس، لأنك قد صليت، لا بأس أن تشبك بين أصابعك وتكون قد جمعتها بين الأحاديث. إلا الخطيب يوم الجمعة لو شبك للمصلحة لا بأس، كما جاء في الحديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فهذا نص جاء في حق الخطيب إذا احتاج له لا بأس، وأما في غيره فكما قلنا يفرغ ما بين قبل الصلاة لا يشبك، ما بين بعد الصلاة الفريضة إذا شبك لا بأس. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه أسئلة مقدمة إلى فضيلة الشيخ الوالد العلامة محمد بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى. السؤال الأول: ما مشروعية المرابحات التي تقوم بها البنوك الإسلامية؟
أنا أرى في مثل هذا أن الإنسان لا يستعجل في الدخول فيها، وإنما يأخذ من البنك الأوراق التي فيها الشروط ويفقها بتقديم سؤال ويجعل لها ملف حتى تصان الأوراق من التمزق، ويأتي بها إلى أهل العلم، والعالم ينظر إلى السؤال وينظر إلى الشروط موجودة مطبوعة من البنك، شروط المرابحة، ما المطلوب، إيش تدفع، إيش يكون، حتى ينظر العالم إلى هذه البنود بندا بندا، ما الذي يتفق مع الشريعة وما الذي يخالف. فأنا أنصح المسلمين أن يرتبطوا بالعلماء، العلماء الذين يفتونهم على الكتاب وعلى السنة، وأن المسألة لا تكون ارتجالية، هذه ظاهرة ساعة سيئة، كون الإنسان يتحرك بحسب هواه ولا يعود إلى العلماء ولا إلى أحد، لا في طلاق ولا في نكاح ولا في بيع ولا في شراء ولا في أحكام الرضاع ولا في أحكام المواريث ولا في أحكام العقيدة ولا في أي حاجة، معناه أنك مفصول، عضو مفصول عن أهل العلم، ما عندك مرجعية، فهذا خطأ، خطأ في حق المسلم وإساءة في حقه. أين ارتباطك بأهل العلم؟ وبعضهم إذا قدم سؤالا يقدم مثل الأربع البنان، يا سبحان الله، ما عندك احترام للعلم؟ يعني من أي شيء من أمور الدنيا تأخذ ملف ورقة كبيرة وخط ربما ورقة مطبوعة، من أي حاجة دنيوية، ومن أجل العلم والنظر في المسائل وربما أفتاك خطيا وختم على الفتوى، هكذا تأثير العالم بورقة صغيرة وخط مشغلب. فعلينا أن نحترم العلم والعلماء ونحترم الدين ونعظم الدين، وبالله التوفيق.
السؤال الثاني: متى يجوز صلاة القصر وأهل السفر إلى الحديدة مثلا لزيارة بعض الأقارب في الوالد يجوز لي القصر لمدة أسبوع؟
السفر إلى الحديدة يعتبر سفرا، أنت مقيم في صنعاء مثلا وذهبت إلى الحديدة لزيارة أقربائك، فأنت هنا مقيم ولكنك في الطريق مسافر، فإذا جعلك فرض من الفروض الرباعية في الطريق إن صليته خلف إمام مقيم في الطريق تصلي أربعا، وإن صليته مع المجموعة التي معك المسافرين معك تصلي قصرا الأربع ركعتين. أما المغرب لا تقصر، المغرب دائما ثلاث ركعات والفجر دائما ركعتان، القصر خاص بالرباعية بالظهر والعصر والعشاء. طيب، يبقى معنا الإقامة في الحديدة، الآن يقصر في الطريق وصار الحديدة، هل لك بيت هناك؟ إذا كان لك بيت فأنت مقيم في الحديدة ومقيم في صنعاء ومسافر ما بينهما، وإن كان ما في لك هناك أي علاقة، اللهم زرت قريبك ومشيت، ننظر كم الأيام التي تقيمها في الحديدة، إن كان أربعة أيام فما دونها فأنت مسافر، وإن كان فوق أربعة أيام فأنت مقيم، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وبالله التوفيق.
السؤال الثالث: هل يجوز حلق الشارب أم أن السنة هو القصر فقط؟ بارك الله فيكم.
السنة تقصير، الشارب ما يحلق ولا يطلق، لا يترك طويل، قال عليه الصلاة والسلام: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، معناه أن إطالة الشارب كبيرة من الكبائر محرم، فلابد تقصره تقصيرا لا حلقا، تأخذ منه بالمقص، تأخذ ما زاد على الشفة، وفي على الشفة موطى بشيء من الشعر، يعني بدون استئصال تبقي شيئا، وبالله التوفيق.
السؤال الرابع: يقول السائل: هل يجوز للمرأة قيادة السيارة أم لا يجوز ذلك؟
تعرفون فتوى أهل العلم على المنع من هذا، لأن هذا يعرضها بالتبرج والسفور والإهانة، وربما تعرض لها بعض السفهاء، لأن السيارة ما هي مضمونة أن تكون دائما شغالة، فهي معرضة للعطب والخراب. ولو لم يكن إلا أن الكهر بنشر في الطريق كيف تعمل؟ وربما كانت في مكان خالي من الناس، فننصح المرأة أن تبتعد عن هذا وأن تكون برفقة الزوج أو أحد المحارم، لا تقود السيارة، لا تأمن على نفسها. فمشاكل هذا الفعل كثيرة ومحاذيره كثيرة، والله المستعان.
السؤال الخامس، يقول السائل: توفي رجل فرأته أخته في المنام يقول اقض فلانا دينا، فذهبت إلى الرجل فلم يقبل وقال قد عفوت عنه، ثم رأته مرة أخرى يقول لها ألم أقل لك اقض فلانا، فما تقوم في ذلك؟
بما أنه قد عفى عنه فالحمد لله انتهى، ما عليه. هو هذا الميت ما يعلم الغيب، ما عنده خبر أنه قد عفى عنه. وربما لو مات شخص وعرف أن فلان قد عفى عنه والتقى به في الحياة البرزخية ربما أخبره أن فلان قد عفى عنه، لأنه جاء في عدة أحاديث صحيحة في أن أرواح الموتى تلتقي في الحياة البرزخية إذا كانوا من أهل الجنة. هذا الأول من أهل الجنة، والذي جاء مات بعده من أهل الجنة ومعروف معه، يعرفه في الدنيا ويعرف أهله وأصحابه، يأتيه بالأخبار ويلتقي به ويسأله، كما أخبر النبي بذلك عليه الصلاة والسلام. قال الرسول حتى إنه ليقول هل تزوج فلان وهل تزوجت فلانة. هذا الميت السابق يسأل الميت اللاحق وهو معروف معه، يسأل عن أولاده وعن أهله وعن جيرانه وعن أقربائه. وهذا مذكور، ذكرته أنا في القبر، في كتاب مطبوع بعنوان القبر عذابه ونعيمه، جعلت فيه فصلا خاصا لهذا الموضوع في تلاقي الأرواح. أيضا ذكر هذا العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في كتابه الروح وغيرهم من أهل العلم وبالله التوفيق.
السؤال السادس، يقول السائل: رجل جاء لأخته بسحر وطلب منها أن تسحر به امرأته ونصحته فلم يقبل نصحها، ثم ذهب وعمل هو بنفسه لامرأة لقصد المحبة، تقول السائلة هل هي آثمة بذلك مع علمها أنه سيفعل لامرأته، وما الحكم في ذلك؟
بما أنها لم تفعل هذا فهي ما عليها شيء، هي امتنعت أن تستعمل هذه الشعوذة المحرمة ونصحته فلم يقبل النصيحة، فالإثم عليه هو. وهذه المسألة كثيرا ما نحذر منها، مسائل الشعوذة والخرافات والخزعبلات، ونقول يا عباد الله تعلموا التوحيد، يا عباد الله تعلموا العقيدة الصحيحة واتركوا الشعوذة، هذه الشعوذة قد تكون سبب في دخولكم النار والعياذ بالله. يحرم على المسلم إتيان الكهان والعرافين والمنجمين والسحرة، هذا محرم من كبائر الذنوب، وإذا صدق الكاهن كفر. من صدق كاهنا أو عرافا أو منجما أو ساحرا أنه يعلم الغيب يكفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإن لم يصدقه ولكنه سأل، قال لم تقبل له صلاة 40 ليلة، هذا لأنه سأل وما صدق، فعقوبة له يصلي ولا تقبل صلاته 40 يوم، فإن صدق كفر والعياذ بالله. فنقول لهذا اتق الله وتب إلى الله واستغفر الله وأبعد هذه الأوراق السحرية وأوراق الشعوذة، أبعدها عن نفسك وعن أهلك وعن أقربائك، والمحبة من الله سبحانه وتعالى، وبالله التوفيق.
السؤال السابع يقول السائل: ما حكم الجمع بين صلاة الظهر والعصر أثناء المطر، وهل ذلك مشروع؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
المطر إذا كان كثيرا فهذه رخصة، إذا جمعوا هذه رخصة إذا كان كثيرا وكان المطر في وقت الصلاة، أو كان قبل الصلاة لكن لا تزال السيول موجودة والطين والدحض في الطرقات موجودة، فإذا فعلوا هذه الرخصة فلهم ذلك. وراجع السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمة الله عليه، فقد ذكر الحديث وصححه في السلسلة الصحيحة، وعقد له بابا، باب الجمع في المطر. أيضا فتاوى العلماء على هذا، فتاوى اللجنة الدائمة، فتاوى الشيخ بن باز، الشيخ محمد بن إبراهيم، وفتاوى غيرهم على هذا، على أنها رخصة، إلا أن من العلماء من قال من خصه بالمغرب والعشاء، قال في النهار لا يجمع الظهر والعصر، والمغرب والعشاء لا بأس، ظلمة ومطر ودحض. ومنهم من قال ما دام في مطر حتى لو كان الظهر والعصر، هذا رجحه الشيخ بن باز رحمة الله عليه، قال حتى في الظهر والعصر العلة المطر والطين والدحض. فإذا فعل هذا، هذا ما هو واجب، هو رخصة، إذا فعله الإمام أحيانا حتى لا يزال أن يفعله دائما، لو فعله أحيانا من باب إحياء السنة ومن باب العمل بالأحاديث فهذا أمر طيب، ويستحسن أن يقرأ على الناس الأحاديث والفتاوى لأهل العلم قبل ذلك، حتى لو كان هناك مطر يقدم لهم هذه المقدمة، يجهز الحديث من السيرة الصحيحة، ويجهز أيضا فتاوى العلماء من كذا كذا كتاب، ويقرأ عليهم حتى يستفيدوا، وبالله التوفيق.
السؤال الثامن يقول السائل: إذا كان مؤذن مسجدنا يؤذن للفجر في رمضان قبل دخول الوقت، فهل أصلي مع الجماعة قبل الوقت أم أصلي الفجر في البيت في الوقت الشرعي وجزاكم الله خيرا؟
لا تصلي الفريضة قبل دخول وقتها، ما تحسب لك فريضة، تحسب لك نافلة، حتى لو لم يكن إلا تكبيرة الإحرام أوقعتها قبل دخول الوقت ثم دخل الوقت في أثناء الصلاة، فنقول العبرة بتكبيرة الإحرام أوقعتها قبل دخول الوقت، تنقلب الصلاة إلى نافلة وما تحسب لك فريضة، والفريضة باقية في الذمة. وكذلك أيضا لا تصليها في البيت، حاول أن تعمل ما هو أكمل وما هو أفضل، إذا كان المسجد يصلي قبل دخول الوقت انظر المسجد الثاني، المسجد الثالث، حتى لو تذهب إلى المسجد يتحرى الوقت، تصلي الصلوات الخمس في أوقاتها ومع الجماعة، كما قال الله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي كل فريضة لها وقت محدد، الله حدده من فوق سبع سماوات، وبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، وبالله التوفيق.
خاصة في رمضان الشيخ قدموها بربع ساعة جامعتي
الله
سبحانه بالله يعذنوا بعده.
السؤال التاسع يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم التشبيه بين الأصابع في المسجد وجزاكم الله خيرا؟
إن كان بعد الصلاة فلا بأس، قد فعله الرسول
عليه الصلاة والسلام يعني لما صلى اتكع على العمود وشبك بين أصابعه، وإن كان قبل الصلاة فما يجوز. إذا كان أنت جاي من البيت وتوضي للصلاة لا تشبك في الطريق بين أصابعك، أو وصلت إلى المسجد وصليت التحية أو السنة وأنت منتظر للإقامة فكذلك لا تشبك بين أصابعك. أما إذا قد أديت الصلاة فلا بأس، لأنك قد صليت لا بأس أن تشبك بين أصابعك، وتكون قد جمعتها بين الأحاديث. إلا الخطيب يوم الجمعة لو شبك للمصلحة لا بأس، كما جاء في الحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، فهذا نص جاء في حق الخطيب إذا احتاج له لا بأس. وأما في غيره فكما قلنا يفرغ ما بين قبل الصلاة لا يشبك، ما بين بعد الصلاة الفريضة إذا شبك لا بأس. إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد.